الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد مذهب الإمام مالك للعلامة ابن شريسي رحمه الله تعالى. قال المؤلف في القاعدة الثامنة، الواجب الاجتهاد أو الإصابة، أي أن المكلف هل يجب عليه أن يجتهد بحيث إذا اجتهد كفاه ذلك، أو أن الواجب عليه أن يصيب ما أمر الله عز وجل به. هكذا عنوان له المؤلف، ولعل الأظهر أن يعنون للقاعدة بهل المجزئ هو الاجتهاد أو الإصابة، لأنه لا شك أن الإصابة ليست من فعل المكلف أصالة، وإنما هي نتيجة لفعله، وإنما فعله هو الاجتهاد. فالواجب حينئذ هو الاجتهاد، وإنما الاختلاف في الإجزاء، هل يجزئ أن يجتهد أو لا بد أن يصيب، بمعنى هل المسقط للقضاء هو الاجتهاد أو لا يسقط القضاء إلا الإصابة، بحيث لو اجتهد فلم يصب لم يعد قد سقط عنه القضاء. ولا بد أن يلاحظ هنا أمران. الأمر الأول أنه لا بد أن يكون تعلق الوجوب بالقدرة، أما ما لم يكن في القدرة فإنه لا يتعلق به وجوب، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والأمر الثاني أن من الواجبات ما يكون، أو أن من التكاليف ما يكون ثابت الوجوب قبل فعل المكلف، وإنما اجتهاد المكلف في كيفيته وصفته. فمثل هذا يسقط الطلب بوجود الاجتهاد ولو لم يكن هناك إصابة. أما ما لم يثبت تعلق وجوبه بالذمة والاجتهاد في معرفة هل ثبت في الذمة أو لا، فهذا لا يسقط القضاء. ونضرب لذلك مثال: في الصلاة إذا اختلفت القبلة على المكلف فحينئذ يجتهد، وإذا اجتهد برئت ذمته وسقط القضاء عنه، يجتهد ويصلي على الجهة التي يظهر له أنها هي جهة القبلة. لو قدر بعد ذلك أن هذه الجهة ليست جهة القبلة، نقول يجزئه ولا يطالب بإعادة الصلاة مرة أخرى. لماذا؟ لأن الوجوب قد ثبت عليه قبل الاجتهاد. أما إذا وقع الاختلاف عند المكلف في وقت الوجوب، هل أذن الظهر أو لم يؤذن، نقول يجتهد، كما لو كان محبوسا في غرفة أو في حبس لا يعرف الوقت، نقول يجتهد. فإذا تبين له أنه أخطأ وأنه صلى قبل الوقت، نقول يجب عليه أن يعيد. لماذا؟ هنا نقول يعيد، في المسألة الأولى نقول لا يعيد، يعني في المسألة الأولى تقرر الوجوب وإنما الاختلاف الصفة، وأما في المسألة الثانية فإن الوجوب هنا لم يثبت بعد. ومن أمثلة هذا مثلا في صيام رمضان، لو كان محبوسا فلم يدري نقول يجتهد، فإن أصاب صيامه رمضان أو ما بعد رمضان أجزاءه، وإن صام قبل رمضان قلنا لا بد أن يعيد. لماذا؟ لأن الوجوب لم يتعلق بذمته. ومثله أيضا ما يتعلق بالخطأ في القبلة، لو أخطأ في القبلة فبعد ذلك تبين له خطأه، هل يطالب بالإعادة أو لا يطالب بالإعادة؟ لو صلى قبل الوقت، خطأ في القبلة في مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه لا يعيد، حكي عن الشافعي أنه يقول بالإعادة، وحكي عن الإمام مالك أنه يقول يعيد ما دام في الوقت، يعيد ما دام في الوقت. كان نص في الموطأ أنه يستحب، أنه استحب له الإعادة. مثله أيضا لو أعطى الزكاة لرجل يظن أنه فقير فتبين بعد ذلك أن هذا الرجل ليس بفقير، فحينئذ نقول هل يجزئه أو لا؟ في مذهب أحمد أنه يجزئه. لماذا؟ قالوا لأن الواجب الاجتهاد، وقد اجتهد وغلب على ظنه أن هذا الرجل من أهل الفقر فجاز له أن يعطيه وأجزاه ذلك. هكذا في الكفارة، عندما ينتقل من اعتاق الرقبة إلى الصيام فيصوم، وبعد أن فرغ من صيام شهرين تبين له أنه يملك رقبة، هل يجزئه أو لا؟ عائد إلى هذه القاعدة. ومثله في جزاء الصيد، لو صاد صيدا وهو محرم فظن أن الواجب عليه شاة فذبحها، ثم تبين أن الواجب عليه بدنه، ومثله في فدية الأذى، لأن في فدية الأذى إذا ظن أن فدية الأذى واجبة عليه قالوا. مثله في خطأ الخارص، الخارص هو الذي يقدر كم ستأتي به النخيل من التمور، فلو قدر أنه اجتهد الخارص ثم بعد ذلك أخرجت الزكاة بناء على هذا، ثم تبين أن اجتهاد الخارص خطأ، هل نقول يجزئ ما أخرجه سابقا بناء على اجتهاد الخارص أو لا بد أن يخرج الزائد؟ قال ومن ظن فراغ الإمام بعد غسل دم الرعاة فأتم مكانه ثم أخطأ ظنه، معروفة عندكم هذه المسألة؟ ما في أحد مختص في فقه المالكية مسألة؟ عند فقهاء المالكية أنه إذا خرج الرعاف منه فإن كان الدم كثيرا فإنه يذهب فيتوضأ، فيغسل الدم ويتوضأ ثم يعود فيكمل، ويبني على ما سبق إذا كان قد أكمل ركعة كاملة. فلو قدر أنه خرج منه دم الرعاف وبالتالي انصرف، فلما انصرف غسل الدم، وبعد ذلك ظن أن الإمام قد أكمل الصلاة فأتم الصلاة في مكانه، يعني الأصل أن يعود فيصلي يكمل بقية الصلاة مع الإمام في مذهب المالكية، فأكمل صلاته بقي عليه ركعة صلاة الفجر. لما صلى هذه الركعة وعاد فإذا بالإمام لا زال يقرأ وأنه قد أطال القراءة، فصلاته الأولى وإكماله الأول بناء على ظنها أن الإمام قد انتهى من الصلاة، ثم عرف أن الصلاة لم تتم بعد، فهل يجب عليه أن يدخل مع الإمام أو يكتفي بما سبق؟ هذا مبني على هذه القاعدة، لأنه اجتهد لكنه لم يصب. قال: ومن تحرى صلاة الإمام وذبحه ثم تبين الخطأ. من المعلوم في الأضاحي أنه لا بد أن يكون بعد صلاة العيد، فلو قدر أن إنسانا لم يصلي صلاة العيد فتحرى أن يكون قد فرغ الإمام من صلاة العيد فذبح أضحيته ثم ذهب فإذا بالإمام لم يصلي بعد، فهل تجزيه هذه الأضحية؟ إن قلنا الواجب الاجتهاد أو المسقط والمجزئ الاجتهاد فحينئذ تجزئه، وإن قلنا المجزئ لا بد فيه من الإصابة فلا يجزئه هذا. قال: قيد الشيوخ الخلاف في مسألة الزكاة فيما إذا ظهر أن أخذها غير مستحق كالغني والعبد والكافر. فقهاء الحنابلة يفرقون بينما إذا أخذها الغني يظنه الدافع فقيرا فلا يجب عليه القضاء وتجزئه، أما إذا دفعها إلى عبد أو إلى غير مسلم فقالوا لا تجزئه. قالوا: والمالكية يفرقون بينما إذا كان الدافع لهؤلاء هو صاحب الزكاة فعليه أن يعيدها، وبينما إذا كان الدافع لها الإمام فحينئذ تجزئ، ولا غرم على الإمام ولا على مالك المال. قالوا: لأنها محل اجتهاد، واجتهاد القاضي اجتهاد الإمام معتبر. القاعدة التاسعة: إذا حكم القاضي بما ظاهره أنه صواب وحق لكن كان خطأ وباطلا، فحينئذ هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن فتنفذ الأحكام، أو يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر فترد الأحكام؟ هذه من المسائل أو من القواعد الخلافية. وقضاء القاضي بخلاف الحق على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما خالف الدليل القطعي، فهذا منقوض ومردود ولا يبطل الحقوق. النوع الثاني قضاء القاضي في المسائل الاجتهادية في ذات الحكم، فهذا نقول يلزم حكم القاضي ويكون حكم القاضي رافعا للخلاف، مثل مسألة هل تثبت الشفعة للجار أو لا. النوع الثالث الاختلاف إذا كان حكم القاضي مخالفا للحق بسبب مناط الحكم، كما لو قضى بناء على شهادة الشهود وكان الشهود كذبة. فعند الجمهور يقولون بأن حكم القاضي لا يبطل الحقوق، وعند الحنفية يقولون يبطل الحقوق وينقل الحق، والمالكية عندهم الوجهان كما أشار المؤلف هنا في هذه القاعدة. ومثل لها في الموصي ينكشف أنه مملوك بعد نفوذ وصاياه، وحكم برقه، موصي أوصى بأموال فقمنا بتوزيع فمات، فقمنا بتوزيع هذه الأموال بناء على هذه الوصايا، فباعوا واشتروا، ثم بعد ذلك تبين أن هذا الموصي الميت مملوك، وأنه وما يملك لسيده، فهل نقول حينئذ حكمنا بما ظاهره أنه صواب وحق فنغلب حكم الظاهر فننفذ الأحكام ولو كان في الباطن خطأ، أو نعتبر بما في الباطن؟ قال: ومثله أيضا من حكم بموته فوزع ميراثه وفرق بينه وبين زوجته، ثم بعد ذلك جاء حيا، هل نلغي الأحكام السابقة أو نجريها بناء على هذه القاعدة؟ ومثله أيضا ما لو حكم بشهادة من اعتقد أنه عدل ثم ثبت بعد الحكم أنه من الفساق، فهل ينقض الحكم أو لا؟ كل هذا من مناط الحكم. ومثله أيضا لو باع القاضي سلعة رجل غائب في دين ثم تبين أنه قد قضاه، مثال هذا تقدم للقاضي شخص وقال: أنا أطلب زيدا 10,000 دينار، ويشهد معي خالد ومحمد، وزيد له الدار الفلانية، والآن زيد غائب، فأخذ القاضي هذه الدار فباعها وسدد الدين، ثم بعد ذلك قدم الغائب فأراد أن يدخل البيت، فإذا البيت قد اشتراه مشتر، ذهب إلى القاضي وقال: هذا بيتي. قال: هذا سددنا به الدين الذي عليك. قال: أنا قد سددت الدين سابقا، ويشهد لي سعد وسعيد، فشهدوا أنه قد سدد الدين، ماذا نفعل؟ نعيد إليه المنزل الذي بيع، فهل يأخذ بيته ويدفع الثمن للمشتري ويعود على الدائن الأول، أو نقول أنه يأخذ البيت والمشتري هو الذي يعود على الدائن الأول؟ بناء على هذه القاعدة، إن قلنا الحكم بما ظاهره الصواب والحق يغلب فيه حكم الظاهر ننفذ الحكم ونجري، نبقي البيت للمشتري الجديد، والصواب أنه يعاد لمالكه الأول، لأن هذا تصرف تبين لنا أنه باطل، وما بني على باطل فإنه باطل. القاعدة العاشرة: قال النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا؟ تعرفون أن هناك واجبات تجب على المكلف مع الذكر وتسقط مع النسيان، وهذا في كل مذهب، مثال ذلك في البسملة في الوضوء، البسملة في الزكاة، يقولون واجبة تسقط مع النسيان. هذا النسيان هل هو النسيان الأصلي فقط أو يدخل في ذلك أيضا النسيان الطارئ؟ مثل له المؤلف بما بمسألة اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة يقولون هي واجبة على الذاكر وتسقط عن الناسي. فلو قدر أنه كان يذكر نجاسة في ثوبه فنسيها، فابتدأ بالصلاة فلما فرغ من الصلاة تذكر، فهل نقول هذا النسيان الطارئ يماثل النسيان الأصلي وبالتالي لا نطالبه بإعادة الصلاة، أو نقول الحكم إنما هو في النسيان الأصلي وأما النسيان الطارئ فلا قيمة له فيعتبر بمثابة الذاكر ومن ثم نطالبه بإعادة الصلاة. ومثله أيضا الموالاة في الوضوء، فإنها من الواجبات عند المالكية، تجب على الذاكر دون من نسي. فإذا كان ذاكرا للموالاة ثم نسيها فهنا نسيان طارئ، فهل النسيان الطارئ يأخذ حكم الأصلي أو لا؟ ومثله من أمر بإعادة الصلاة في الوقت، من أمر بإعادة الصلاة في الوقت وأراد أن يعيد، مثل من أخطأ في القبلة، عند المالكية يقولون إن ذكر في الوقت فإنه يعيد، وإن لم يذكر إلا بعد الوقت فإنه لا يعيد. لو قدر أنه صلى إلى غير القبلة فلما سلم تبين له إنه إلى غير القبلة قلنا يعيد، فناسي ومضى ذكر في أول الوقت وقال سأصلي بعد 10 دقائق ثم نسي حتى خرج الوقت، فهل نقول النسيان الأصلي النسيان الطارئ يماثل النسيان الأصلي وبالتالي لا يعيد، أو نقول بأن النسيان الطارئ لا عبرة به وبالتالي يجب عليه القضاء ولو كان بعد الوقت؟ ذكر المؤلف بعد ذلك القاعدة 11: كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو أن المصيب واحد لا بعينه. هذه من القواعد الأصولية، وجمهور أهل العلم على أن المصيب فيها واحد وأن ما عداه مخطئ، والأشاعر عندهم أن كل مجتهد مصيب. ومنشأ الخلاف هو في الخلاف هل لله حكم معين في القضايا الاجتهادية قبل اجتهاد المجتهدين، بحيث إن بعض المجتهدين يصيب حكم الله وبعضهم يخطئه، أو نقول ليس لله حكم في المسائل الاجتهادية وإنما حكم الله تابع لاجتهاد المجتهدين؟ من قال لله حكم قبل اجتهاد المجتهدين قال المجتهدون ينقسمون إلى مصيب ومخطئ، ومن قال ليس لله حكم قبل اجتهاد المجتهدين قال حكم الله تابع، وبالتالي فكل مجتهد مصيب. والصواب في هذا أن الله له حكم قبل اجتهاد المجتهدين، ويدل عليه ما في قصة سليمان وداود، حيث قال ففهمناها سليمان، أنها قضية اجتهادية، فدل هذا على أن داود لم يصب حكم الله. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، جعله مرة مصيبا ومرة مخطئا. والمخطئ الصواب أنه لا إثم عليه، أنه معذور وله أجر واحد، والمصيب له أجران. ذكر المؤلف هنا إشكالية، وهي مسألة التفريق بين مسائل يصح فيها الاقتداء بالمخالف ومسائل لا يصح الاقتداء فيها بالمخالف. مثال ذلك: إذا كنت في برية أنا وإياك واختلفنا في القبلة، فأنت قلت القبلة مع هذه الجهة وقلت أنا القبلة مع هذه الجهة، فحينئذ لا يجوز لي أن أقتدي بك، بخلاف ما لو اختلفت أنا وإياك في الصلاة أو في الوضوء فقلت أنا أكل لحم الجزور ينقض الوضوء وأنت قل لحم أكل لحم الجزور لا ينقض، فيجوز لي أن أصلي خلفك ولو كنت أراك قد أكلت لحم الجزور. ما الفرق بين المسألتين؟ بل نجيب مثال أوضح من هذا في أكل لحم الجزور. فقيه شافعي لا يرى أكل أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، فأكلت أنا وإياه لحم الجزور ثم توضأت وهو لم يتوضأ، يجوز لي أن أجعله إماما، بخلاف ما لو كان هناك فقيه حنبلي يرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، فاختلفت أنا وإياه في هذا اللحم، قال هو ليس بلحم جزور وقلت أنا إلا لحم جزور، فأنا توضأت وهو رفض أن يتوضأ، نقول لا يجوز لك أن تتوضأ أن تصلي معه. الفقيه الشافعي أجزتم لي أن أصلي خلفه، والفقيه الحنبلي الذي أنا وإياه في مذهب من مذهب واحد تمنعونني من الاقتداء به، ما الفرق بين المسألتين؟ ايش تقولون؟ حتى الأول أجزم بخطأ، قال قد تقرر مذهبا أنه لا يجوز تقليد أحد المجتهدين للآخر، كل مجتهد لابد أن يعمل باجتهاده ولا يجوز له أن يترك اجتهاده لاجتهاد غيره. في مسألة القبلة والأواني إذا اختلفنا فيها لم يجوز لبعضنا أن يقتدي بالبعض الآخر، بخلاف ما لو كان هناك اختلاف في مسائل الفقهية. طيب لماذا يقع الاختلاف ولماذا خالفنا بين المسألتين؟ قال أجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام بجواب فقال الجماعة للصلاة مطلوبة للشارع، الشارع يطلب أن يصلي الناس جماعة، فلو قلنا بمنع اقتداء الإنسان بالمخالف له في المذهب لأدى ذلك إلى تقليل الجماعات، بل قد يؤدي إلى عدم وجود جماعة وأدى إلى تعطيل الجماعات. بينما في مسألة القبلة يقول لا يخل ذلك كبير إخلال بالجماعات لندرة وقوع هذه المسائل، قال وهو جانب حسن، لكن يعني هذا ليس له ضابط دقيق وبالتالي التعويل عليه ليس بذاك. قال القاضي أبو الدعائم سند بن عنان أجاب بأنه صحت صلاة أرباب المذاهب بعضهم خلف بعض لأن لاعتقادهم أنهم يفعلون ما اختلفوا فيه، يقول أنا أظن أن المخالف لي سيجتنب مواطن الخلاف فبالتالي يجوز لي أن أصلي خلفه، لكن مرات أنا أعلم أنه أكل لحم الجزور وراح وقام وصلى أمامي ولم يجتنب مواطن الخلاف، فهذا أيضا فيه ما فيه. والصواب في هذا جواب ثالث ما ذكره المؤلف هنا، ابن القرافي ذكر القاعدة وذكر ابن الشاط أيضا بعض الأقوال الأخرى كلها فيها نظر، والصواب في هذا أنه إذا وقع الاختلاف في الحكم الفقهي جاز الاقتداء بالمخالف، بينما إذا وقع الاختلاف في مناط الحكم الذي هو الصفة التي يعلق عليها الحكم فحينئذ لا يجوز الاقتداء بالمخالف. الفقيه نحن ثلاثة، فقيه شافعي قال أكل لحم الجزور لا ينقض، فأكل لحم الجزور وقام يصلي إماما، نقول يصح لنا أن نصلي خلفه. لماذا؟ لأن الاختلاف في الحكم. الفقيه الحنبلي الثاني قال هذا اللحم ليس بلحم جزور، فالاختلاف ليس في الحكم، قال أنا أسلم لكم أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، لكن هذا ليس بلحم جزور، فحينئذ الاختلاف في مناط الحكم، وبالتالي لا يصح لنا أن نقتدي بالمخالف. مثل في مسألة القبلة، أتفق أنا وإياك على وجوب استقبال الكعبة في الصلاة، لكن اختلفنا في جهة الكعبة، فالاختلاف هنا في المناط وليس الاختلاف في الحكم، وبالتالي لم يصح الاقتداء بالمخالف في هذه المسألة. لا لا، حتى الحنبلي نقول يصح صلاته لنفسه، لكن لا يجوز لي أن اقتدي به. طيب، قال هنا مسألة البسملة في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، ما حكم قراءة البسملة؟ الشافعية يقولون البسملة آية من سورة الفاتحة، من لم يقرأها فصلاته باطلة، والمالكية يقولون ليست بجزء من الفاتحة ولا يستحبون قراءتها، يقولون إيش؟ لا يستحب قراءتها، بل بعضهم يقول بدعة، يستدلون بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر لم يكونوا يبدأون الصلاة إلا بالحمد لله رب العالمين. والحنابلة والحنفية يقولون هي ليست من الفاتحة ولكن يستحب قراءتها لأنها مشروعة قبل الفاتحة، ويقولون حديث أنس المراد به الجهر، لم يكونوا يجهرون إلا بالحمد لله رب العالمين. فقال المالكي يستحب له أن يقرأ بالفاتحة خروجا من الخلاف، لكن هذا يخالف ظاهر مذهب المالكية، ونقل قصة في هذا. ثم بعد ذلك قال ظاهر هذه الحكاية يدل على أن التقليد لا يرفع الخلاف، ونقول بأن الناس على نوعين، مجتهد يجب عليه أن يعمل باجتهاده، والثاني مقلد عامي، هذا يجب عليه أن يعمل باجتهاد مفتيه، أن يعمل باجتهاد مفتيه، والتقليد ما يرفع الخلاف، لأن المقلد لا مذهب له، ومذهبه مذهب من أفتاه في المسائل. وقال يترتب على ذلك، أو ذكر القاضي أبو الفضل راشد في المسألة قولين، الأول أن أحد الخصمين إذا التزم قول مالك في مسألة فقهية وجب عليه أن يعمل بذلك القول، والثاني أن الخلاف بالنسبة للمقلد العامي لا يرتفع إلا إذا وجد حكم قضائي، فالأول يقول بأن الخلاف بالنسبة للعامي يرتفع بالتزامه لمذهب من المذاهب، والثاني يقول لا يرتفع إلا بحكم القاضي، والصواب كما تقدم أن مذهب العامي هو مذهب إمامه. أشار بعد ذلك المؤلف إلى القول بمراعاة الخلاف، هل هو مشروع أو ليس بمشروع، جماهير أهل العلم يقررون قاعدة مشروعية الخروج من الخلاف، ويشترطون لذلك عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون الخلاف معتبرا، أما الخلاف الشاذ فإنه لا قيمة له ولا يشرع الخروج منه. والخلاف الشاذ يراد به المخالف للنص أو الإجماع أو قواعد الشريعة أو القياس الجلي. الخلاف الذي يكون مخالفا لشيء من هذه الأدلة لا قيمة له ولا يشرع للإنسان أن يراعيه. الشرط الثاني أن يمكن الخروج من الخلاف، فإذا لم يمكن الخروج من الخلاف فإنه حينئذ لا يقال بمشروعية الخروج من الخلاف ومراعاته. مثال ذلك في المسألة السابقة، واحد يقول البسملة حرام والآخر يقول البسملة واجبة، حينئذ لا يمكن أن تخرج إن رعيت قولا وقعت في مخالفة الآخر، وبالتالي ننظر إلى الدليل فنعمل به. والشرط الثالث ألا يقع مفسدة أعظم عند ملاحظة مراعاة الخلاف، فإن ترتب عليه مفسدة أعظم حينئذ نقول لا يشرع مراعاة الخلاف. ويدل على هذه القاعدة قاعدة مراعاة الخلاف نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، وفي السنن من حديث الحسن بن علي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، في الحديث الآخر استفتي قلبك إن أفتاك المفتون ثم أفتوك، يعني لو أفتاك المفتون بالجواز. في نصوص كثيرة تدل على مشروعية القول بمراعاة الخلاف، منها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، كما في الترمذي. القاعدة الثانية عشر العصيان هل ينافي الترخيص أو لا؟ الرخص الشرعية يراد بها أحكام خفف على العباد فيها مع وجود العلة التي تقتضي الحكم الأصلي. فالرخصة يقولون هي استباحة المحظور مع قيام الحاضر، الحاضر الذي هو علة الحظر. مثال ذلك الميتة ما حكم أكلها؟ حرام. لماذا؟ لأنها نجسة. فإذا قدر أن هناك مضطرا يجوز له أن يأكل من ميتة أو لا يجوز؟ يجوز. هل النجاسة انتفت؟ قالوا لم تنتفي النجاسة هنا، فهذا يسمونه رخصة. طيب لو قدر أن سبب الرخصة كان أمرا محرما، فهل يشرع لنا الترخص مع السبب المحرم؟ إن كان عدم تعاطي الرخصة يؤدي إلى هلاك أو اضطرار فحينئذ نقول الضرورة تبيح المحظورات فيخرج عن القاعدة، لكن إذا كان عدم تعاطي الرخصة لا يؤدي إلى هلاك وليس من باب الضرورات، فهل يجوز لنا الترخص؟ مثال ذلك شخص سافر من أجل أن يزني أو من أجل أن يقطع الطريق. السفر في الأصل سبب لعدد من الرخص، الفطر، قصر الصلاة، المسح 3 أيام، لكنه هنا يعصي الله بسفره، فهل يجوز له الترخص مع أن عدم ترخصه لا يؤدي إلى تلف لبدنه ولا لشيء من أجزائه؟ فهل يجوز له الترخص أو لا؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف، فالجمهور قالوا لا يجوز له أن يترخص، لأن الله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قالوا فالباغي هو المقدم على معصية، لا يجوز له أن يترخص بالرخص. والقول الثاني وهو قول الحنفية أن العاصي يجوز له أن يترخص، فالعاصي بسفره يحق له أن يترخص برخص السفر. استدلوا على ذلك بأن النصوص التي ربطت الرخص بأسبابها عامة، لم تفرق بين العاصي وغيره، وذكر منها وذكر من فروع هذه القاعدة تيمم العاصي بسفره. يعني عند المالكية أن التيمم لا يجوز إلا للمسافر، وأما الحاضر ولو كان عادما للماء فإنه لا يتيمم، فإذا عصى بسفره قالوا لا يحق له في التيمم. ومثل ذلك من عصى بسفره هل يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية إلى 2 ركعة؟ وهل يجوز له أن يفطر في رمضان؟ وهل يتناول وهل يأكل الميتة؟ وهل وإذا لبس خفا محرما هل يجوز له أن يمسح عليه أو لا؟ قال المؤلف بأنها من فروع هذه القاعدة، وإن كان المسألة الأخيرة يظهر أنها ليست من فروع القاعدة. لماذا؟ لأنه يمكنه إزالة اللبس، ولأن العبد يعصي بنفس المسح بخلاف الفطر، فإنه لا يعصي بنفس الفطر، لأنه عندما يمسح على الخف المحرم المغصوب فحينئذ يكون قد عصى الله بنفس المسح. القاعدة 13، الدوام على الشيء هل هو كالابتداء أو لا؟ هذه أيضا من مواطن الخلاف، ونشير هنا إلى أنواع الموانع. الموانع على 3 أنواع: مانع يمنع من الابتداء والدوام، مثال ذلك الرضاع بالنسبة للنكاح، مثال ذلك الرضاع بالنسبة للنكاح. لو قدر أن امرأة رضعت من أمك هل يجوز لك أن تبتدئ النكاح لها؟ نقول لا يجوز، لأنها أختك من الرضاع. طيب، لو قدر أنك عقدت على صغيرة فرضعت فأرضعتها زوجتك الأولى مثلا، العقد النكاح سابق، فهل الرضاع يمنع من دوام النكاح كما يمنع من ابتدائه؟ نقول نعم، إذن الرضاع يمنع من ابتداء النكاح ويمنع أيضا من دوامه. مثل ذلك أيضا طيب النوع الثاني موانع تمنع من الدوام ولا تمنع من الابتداء. مثال ذلك إذا طلق الزوج زوجته، أو الخلع إذا خالع زوجته، فإنها تمنع من استمرار النكاح. لكن لو أراد أن يعقد عليها بعقد جديد يجوز له. فإذا الطلاق والخلع يمنعان من دوام النكاح، لكنهما لا يمنعان من ابتدائه. والنوع الثالث موانع تمنع من الابتداء لكنها لا تمنع من الدوام. مثال ذلك النكاح للمحرم، هل يجوز للمحرم النكاح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. طيب لو وجد شخص محرم عنده زوجة، هل ينقطع نكاحها؟ لا. فإذا نقول الإحرام يمنع من ابتداء النكاح لكنه لا يمنع من دوامه. طيب مثل ذلك أيضا العدة، إذا كان هناك امرأة معتدة هل يجوز العقد عليها؟ نقول لا يجوز، فالعدة تمنع من ابتداء النكاح لكنها لا تمنع من استمرار النكاح. لو وجد امرأة وطئها شخص بشبهة وهي متزوجة، حينئذ نقول هذه العدة لا تمنع استمرار النكاح، وإنما يجب عليها أن تأخذ العدة، فإذا انتهت عادت إلى زوجها. مثال ذلك أيضا القدرة في نكاح الأمة، هل يجوز للحر أن ينكح الأمة؟ نقول لا يجوز إلا بشرط عدم القدرة. لو كان قادرا على نكاح الحرة لم يجوز له ابتداء نكاح الأمة، لكن لو نكح أمة، لو نكح أمة لعدم قدرته ثم بعد ذلك تمكن من نكاح الحرة، نقول القدرة تمنع من ابتداء النكاح لكنها لا تمنع من دوامه. هناك مسائل يقع الخلاف فيها، مثال ذلك في مسألة الطيب للمحرم، يمنع المحرم من ابتداء الطيب على بدنه، لكن هل يمنع من استمراره؟ لو قدر أنه قد وضع طيبا على بدنه قبل الإحرام فهل يمنع من استمراره؟ الجمهور قالوا لا يمنع، لحديث عائشة طيبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. جاء في بعض الألفاظ وإني لأرى الطيب ولإني لأرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وكثير من المالكية يقولون لا يجوز استمرار الطيب على المحرم، فالإحرام يمنع من استمرار الطيب كما يمنع من الابتداء. أيضا من المسائل الخلافية في اليمين لترك فعل من الأفعال، لو حلف ألا يلبس شماغا فإنه لا يجوز له أن يلبس شماغا جديدا، فاليمين تمنع من الابتداء، لكن هل تمنع من الاستمرار ونقول اخلع شماغك الذي عليك أو لا؟ هذا موطن خلاف. قال الدوام على شيء هل هو كالابتداء؟ فالمانع من الابتداء هل يكون مانعا من الدوام أو لا؟ يقول فيه خلاف. وتقدم معنا أن الموانع على ثلاثة أنواع، وكنت أرغب أن أعرف ما هو الضابط في هذا وعجزت، ولكن نعرف أن هناك ثلاثة أنواع. قال من أحدث قبل تمام غسله، الحدث ثم غسل ما مر من أعضاء وضوءه ولم يجدد نية، الحدث مانع من الحدث. قال في من أحدث قبل تمام غسله، فهنا الحدث يمنع من ابتداء النية، الحدث يمنع أو يقطع النية السابقة، الحدث يقطع النية السابقة. فبالتالي لو قدر أنه لم يجدد النية، يعني هم يرون أن كل عضو يحتاج إلى نية مستقلة، فهل نقول كما أنه يقطع الابتداء هو يقطع الدوام؟ مثال ذلك إذا حلف لا يدخل الدار وهو فيها، هل نطالبه؟ لا يجوز له أن يدخل مرة أخرى، لكن هل نطالبه بالخروج في الحال ونقول هذا كما يمنع الابتداء هو يمنع من الدوام؟ أو حلف لا يركب الدابة وهو عليها، هل نقول انزل من الدابة؟ أو حلف أن لا يلبس الثوب وهو لابسه في الحال، هل نطالبه بخلع الثوب؟ أو اقتدى مريض بمثله فصح المقتدي؟ إذا كان الإمام عاجزا عن القيام مثلا، فلا يجوز له أن يصلي إماما إلا بمن كان بمثل حاله، فلو قدر أن مقعدين صلى أحدهما بالآخر نقول يصح، لكن لو كان أحدهما صحيحا سليما لم يجوز للمقعد أن يصلي به، فهذا يمنع من ابتداء الصلاة. لكن لو صلى به وهما مقعدان في أثناء الصلاة عافى الله المأموم، فهل نقول هذا كما أنه يمنع من الابتداء فهو كذلك يمنع من الدوام؟ ذكر المؤلف فيها خلافا. أو قال إذا حملت فأنت طالق، إذا حملت حمل جديد تطلق. طيب لو قدر أنها حامل الآن، فهل نقول هذا كما يتعلق بالابتداء ويمنع من ابتداء وهو يعلق بالابتداء الحمل كذلك يعلق بدوامه؟ أو فاته الوقوف بعرفة بخطأ في العدد، ظن أن يوم الخميس يوم وقوف في عرفة، فلما جاء وجد عرفة فارغ، أين الناس؟ قال الناس في ميناء، اليوم يوم العيد. أو بسبب مرض، أو لم يجد دليلا يدله على الطريق، أو بسبب الرفيق، أو بسبب المرفوع المركوب، فلما جاء قلنا له تحلل بعمرة فتراخى حتى بقي على إحرامه حتى أشهر الحج من السنة القادمة، فهنا الفوات جوز له ابتداء التحلل. فلما جاء الوقت هل نقول وقت أشهر الحج هل نقول الآن لا يجوز لك أن تتحلل أو لا؟ قال فإنه لا يتحلل، فإن تحلل بعمرة؟ قال ابن القاسم نمضيه، وقيل بأنه لا يمضى تحلله. فعلى أن الدوام كالابتداء لا يمضي تحلله، وعلى أن لا أن الدوام ليس كالابتداء فإنه يمضي. قال أو اشترى زوج أمه. واضح المسألة هذه؟ إذا اشترت المرأة زوجها، لو قدر أن هناك رجل مملوك متزوج بامرأة حرة، كما لو كانا مملوكين، فعتقت الحرة، عتقت الأمة، فاختارت أن تبقى تحت الزوج المملوك، ثم بعد ذلك اشترته بمالها، ينفسخ النكاح، لأنه لا يجوز أن يتزوج الرجل المملوك بسيدته، كما أن السيد لا يجوز أن يتزوج بأمته، يطأها بدون عقد زواج، وأما السيدة فإن المملوك لا يطأها. لو قدر أن الذي اشتراه زوج الأم هو ولدها، فحينئذ نقول هل نقول ينفسخ النكاح أو لا؟ قالوا ينفسخ النكاح، لأنه كما أن ملك الولد للأب يمنع ملك الأب لزوج للرجل يمنع من زواجه بأم السيد، فهكذا أيضا إذا ملكه بعد العقد، لأن هذا يمنع من الابتداء فيمنع، يمنع من ابتداء النكاح فيمنع من دوامه. وهكذا أيضا لو اشترى الرجل زوجة أبيه فإنه ينفسخ النكاح. قال ولزوم النزول عن الهدي بعد الراحة. سلامة الإنسان تمنعه من الركوب على هديه في مذهب الحنفي، في مذهب المالكية. فلو قدر أنه كان مريضا أو متعبا قالوا يجوز له الركوب، فلو عافاه الله بعد ذلك هل نقول يستمر الجواز أو يعود إلى حكمه السابق كما ذكرنا في قاعدة ارتباط الحكم بعلته وجودا وعدما؟ ومثله وجود الطول بعد نكاح الأمة فإنه لا يمنع من الدوام وإن كان يمنع من الابتداء. قال ومثله الماء بعد التيمم. إذا تيمم وجود الماء يمنع من ابتداء التيمم، لكن إذا تيمم ثم وجد الماء هل يمنع من دوام التيمم؟ نقول الصواب أنه يمنع. ومثله الإحرام بعد الصيد. لو صاد صيدا وهو محرم نقول لا يجوز له ابتداء الصيد حال الإحرام. طيب هل الدوام كالابتداء؟ صاد الصيد قبل الإحرام فأحرم، نقول يلزمه أن يطلق يده المشاهدة عن ذلك الصيد، فالإحرام كما يمنع من ابتداء الصيد يمنع من دوامه. قال وكالحدث، فلا يبني عند الجمهور، يعني لو صلى ركعة فأحدث هل نقول توض وأكمل صلاتك؟ نقول الحدث كما يمنع من ابتداء الصلاة يمنع من دوامها واستمرار فيها. قال والخبث في قول المالكي، في القول المالكية المشهور، يعني لو صلى ركعة بعد الركعة جاء في ثيابه نجاسة، فهل نقول يذهب فيزيل النجاسة ثم يكمل صلاته أو لا ويبني عليها أو لا؟ هذا يمنع من الابتداء، فهل يمنع من الدوام؟ فيه الخلاف. وضمان المغصوب، هل نضمنه على حال الابتداء أو على حال الدوام؟ مثال ذلك سرق إنسان من آخر سيارة فأتلفها، راح فحطبه صدمبه واحترقت، كان هذا الاحتراق بعد السرقة بشهرين، كانت قيمة السيارة وقت السرقة 1000 وقيمة السيارة وقت الإتلاف 2500، فهل يضمنه بال2000 أو بال2500 بحال الابتداء أو بحال الدوام؟ قال وضمان المغصوب هل يضمن بأرفع القيم؟ ينظر أعلى وقت لقيمته كما يقوله ابن وهب بناء على أنه في كل حين، يعني على أن الغاصب في كل حين كالمبتدئ للغصب لأنه يغصب في كل لحظة، فهو ضامن في كل وقت ضمانا جديدا، أو نقول بأنه يضمن بالقيمة يوم الغصب كما يقوله المشهور بناء على أن الدوام ليس كالابتداء. ومن أسلم وتحته مجوسية، لا يجوز للإنسان أن يتزوج بمجوسية ابتداء للمسلم، فلو أسلم وتحته مجوسية هل ينقطع النكاح في الحال أو نقول ينتظر وقت العدة؟ ظاهر مذهب المالكية أنه ينقطع في الحال. وهكذا أيضا لو كان متزوجا لأمة كتابية، لأنه ما يجوز الزواج إلا بالأمة المسلمة، لا يجوز للمسلم أن يتزوج في حال عدم القدرة إلا بالأمة المسلمة. لو تزوج بأمة كتابية نقول يمنع من ذلك ابتداء، لكن لو كان هناك كتابي متزوج بأمة كتابية فأسلم الكتابي فالزواج بالأمة الكتابية ممنوع ابتداء، فهل هذا يمنع من دوامه؟ ظاهر مذهبهم أنه يمنع. قال هناك مسائل لم يجعلوا الدوام فيها كالابتداء، ومثل أو جعل المعول عليه مسائل الرخص، قال كما في البناء في الرعاف، فإن الرعاف يمنع من ابتداء الصلاة لكنه لا يمنع من دوامها عندهم. قال ولا في طروء اليسر بعد صوم أيام من كفارة الظهار، إذا ظاهر الإنسان من زوجته وجب عليه الكفارة المغلظة بإعتاق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. طيب لو قدر أنه لا يجد الرقبة فابتدأ بالصوم ثم وجد الرقبة، وجود الرقبة يمنع من ابتداء الصيام لكنه لا يمنع من الدوام. مثل له أيضا من ألقت الريح الطيب عليه، المحرم ممنوع من ابتداء الطيب لكنه لا يمنع من دوامه. قال من رأى مصحفا في نجاسة، لا يجوز للإنسان أن يضع المصحف في النجاسة، لكن إذا رأى المصحف في النجاسة فتراخى في إزالته هل يأثم؟ ظاهر كلامه أنه لا إشكال في أنه يأثم، لكن هل يكون مرتدا بهذا؟ لو وضع الإنسان جاب المصحف فوضعه في نجاسات فإنه يرتد، فابتداء الفعل ينتج منه الردة، لكن لو وجد مصحفا في نجاسة لكنه لم يرفعه هل يرتد بهذا؟ قال: وفي من رأى مصحفا في نجاسة ولم يرفعه مختارا هل هو ردة؟ قال: ليس بردة. فلم يجعل الدوام هنا مماثلا للابتداء. قال: وإذا أخذ العبد الزكاة واستمرت في يده إلى أن أصبح حرا وبقيت عنده بعد العتق هل تجزئه؟ هذا يقول مبني على مسألة هل الدوام كالابتداء. فإن قلنا الدوام كالابتداء أجزأت. لماذا؟ لأنه لما بقيت في يده بعد حريته كأنه ابتدأ، لأن الاستمرار هنا بمثابة الابتداء فتجزئ. وإن قلنا الدوام ليس كالابتداء فإنها لا تجزئ، لأنه لم يبتدئ إعطاءها له وهو من أهل الزكاة. إذا عجل الزكاة قبل الحول بكثير، عند المالكية لا يجوز تعجيل الزكاة إلا في الوقت اليسير، ولو عجلها بوقت كثير قالوا لا تجزئ. لكن لو قدر أنه عجلها بوقت كثير فبقيت في يد الفقير إلى أن جاء وقت الحول، فإن قلنا الدوام كالابتداء فحينئذ نقول تجزئه، لأنها حصلت في يد الفقير في يوم الحول. وإن قلنا الدوام ليس كالابتداء قلنا لا تجزئ. ويجب على الفقير ردها. ومثله أيضا في الغارم يأخذ الزكاة لقضاء دينه، قال: أعطوني دين، أعطوني زكاة من أجل أن أسدد الدين. فاستغنى قبل أداء الدين، مات أبوه فورث، ولا مات عمه فورث، والآن الزكاة في يده، هل يلزمه ردها؟ إن قلنا الدوام كالابتداء فحينئذ دوامها في يده وهو غني لا يجوز، وبالتالي عليه إرجاعها. وإن قلنا الدوام ليس كالابتداء فيجوز له إبقاؤها. قال: ولو قيل تنزع منه لكان له وجه. هذا اختيار المؤلف. طيب، القاعدة الرابعة عشرة: الأصغر. نعم. كلام في المسلم هل يرتد بذلك أو لا يرتد، ليس البحث في مسألة أخرى، فلا تدخلنا في مسألة فقهية أخرى. الأصغر هل يندرج في الأكبر أو لا؟ إذا كان هناك أكبر وهناك أصغر فهل يندرج الأصغر في الأكبر؟ مثال ذلك مثلا في الغسل والوضوء، هل إذا كان محدثا حدثا أصغر وأكبر فاغتسل نقول يكفي هذا عن الوضوء أو لا؟ ومثل له بغسل الرأس ومسحه. في الوضوء يشرع مسح الرأس، لكن لو تجاوز هذا فغسل الرأس هل يجزئه عن المسح أو لا؟ مثله أيضا في الغسل عن الوضوء. قال: إخراج بعير عن خمسة أبعر. إذا ملك الإنسان خمسا من الإبل ما الواجب عليه؟ شاة. لو قدر أنه أخرج بعيرا بدل الشاة هل يجزئ؟ فهنا الأصغر وهو الشاة هل يندرج في الأكبر وهو البعير؟ قال: واندراج عهدة الثلاث في السنة. إذا اشترى الإنسان مملوكا فإنه يجعل له ثلاثة أيام من أجل أن يرده بالعيوب الموجودة فيه، هناك عيوب مثل البرص والجنون نجعل الأمد فيها لمدة سنة كاملة مثابة الضمان الذي يؤخذ من الوكالة. إذا اشترى مملوكا فجن خلال السنة قالوا يحق له إعادته. فهل نقول عهدة الثلاث تندرج في عهدة السنة لأن الأصغر يندرج في الأكبر؟ عهدة الثلاث ورد فيها حديث كثير من أهل العلم يضعفه. أيضا لو قدر أن الإنسان حج قارنا فهل تندرج العمرة في الحج وبالتالي لا نطالبه إلا بسعي واحد، أو نقول لا تندرج ومن ثم عليه أن يسعى مرتين؟ أيضا دية الأعضاء في النفس، رماه فقطع يده ثم سارت الجناية فمات، هل نقول عليه دية اليد ودية النفس، أو نقول يندرج الأصغر وهو دية العضو في الأكبر وهو دية النفس؟ نقول يندرج. ومن لزمته حدود وقتل، سرق وقتل، فحينئذ نقطع يده أول ثم نقتله، أو نقتله ابتداء ونقول الأصغر يندرج في الأكبر؟ قال ومن شفع الإقامة غلطا. عند المالكية أن الإقامة لابد أن يؤتى بها على الوتر مرة مرة، وعند الحنفية أن المشروع في الإقامة الشفع. الشافعية يقولون يكره الشفع، بعضهم يحرمه. طيب لو قدر أنه شفع الإقامة، المطلوب في الإقامة وتر، فهل نقول إذا شفعها لا يأثم بذلك ولا يكره لأنه زاد في ألفاظ الأذان فيندرج الأصغر في الأكبر أو لا؟ والصواب أن شفع الإقامة وارد وثابت. وبالتالي فإنه لا حرج على الإنسان ويكون الجميع مشروعا. قال المازري بالإجزاء، إجزاء الإقامة المشفوعة أو إجزاء الأكبر عن الأصغر، والمشهور لا، يعني عدم إجزاء الإقامة المشفوعة. قال وإذا أبان الرأس في الذبح، في تذكية الحيوان ماذا نقطع؟ الوديان والحلقوم والمريء. فلو قدر أنه قطع الرأس بالكلية فهل نقول يندرج الأصغر وهو قطع الأشياء الأربعة في الأكبر وهو قطع الرأس كله، أو نقول قد قطع أعضاء قبل وفاة الحيوان فبالتالي لا يحق له أن يستعمل الرأس لأنه ميته، إذ ما أبين من حي فهو كميتته؟ قال أو أخرج زكاة الفطر بالمد الأكبر، الواجب في زكاة الفطر صاع، فلو قدر أنه استعمل إناء أكبر من الصاع فلنقول يجزئ أو لا؟ قال من فرضه التيمم فتجشم المشقة واغتسل بالماء فحينئذ نقول يجوز له ذلك. طيب لكنه ليس من مسائل القاعدة، لماذا ليس من مسائل القاعدة؟ التيمم ليس جزءا من الوضوء، وبالتالي ما نقول الأصغر يدخل في الأكبر لأنه ليس الأصغر بالنسبة له لأنه ليس جزءا منه. قال ولا من فرضه الفطر فصام، مريض يجوز له الفطر وقد يجب عليه، لكنه تحمل المشقة فصام، يقول يجزئه. طيب هل هو من القاعدة؟ قالوا لا، ليس من القاعدة. لماذا ليس من القاعدة؟ لأن الفطر ليس جزءا من الصوم. قال ولا من فرضه الإيماء فسجد على الجبهة، هذا أيضا ليس من مسائل القاعدة، لأن الإيماء ليس جزءا من السجود، خلافا لبعض الأئمة. بعض الأئمة يقول الإيماء بداية السجود فهو جزء منها فيدخل في القاعدة، واعتل بأنه كان منهيا عن ذلك، والمنهي عنه لا يجزئ عن المأمور. القاعدة الخامسة عشرة: ما قرب من الشيء هل يأخذ حكمه أو لا؟ مثال هذا في الرضاع، كم مدة الرضاع المحرم؟ سنتان عند الجمهور. طيب لو أرضعته بعد السنة، بعد السنتين بيوم أو يومين، ينتشر التحريم أو لا؟ قال أحمد والشافعي لا ينتشر التحريم، وقال مالك ينتشر التحريم. قال لأن ما قرب من الشيء فيأخذ حكمه. إذن وضحت لنا القاعدة. مثل له بمسألة العفو عما قرب من محل الاستجمار. الاستجمار يبقى معه بعض النجاسة فيعفى عنه إذا كان في محل الخارج، أيضا ما قرب منه يقول يأخذ حكمه. فلو استعمل المناديل وبقي شيء، أو كان هناك شيء وصل إلى ما قارب محل الخروج، فإنه يجوز ولا يلزمه الاستنجاء. أما النجاسات التي تكون في غير محل الخارج فلا بد من غسلها بالماء، ولا يكفي مسحها عند الجمهور. قال وتقدم العقد على الإذن بالزمن اليسير. الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف بعقد إلا فيما يملك أو فيما أذن له من الشارع أو من المالك. لو وجدت شخصا يريد أن يشتري سيارة فبعتها واتصلت عليك فقلت ترى بعت سيارتك تأذن لي؟ وتأذن لك، فحينئذ تقدم العقد على الإذن بالزمن اليسير. قالوا ما قرب من الشيء فيأخذ حكمه. قال والمراهق، المراد بالمراهق من قارب البلوغ ولم يبلغ بعد، فهل نعطيه أحكام البالغ لأنه ما قرب من الشيء يأخذ حكمه؟ عند الجمهور يقولون طلاق المميز لا يصح، وبعض المالكية قال إذا قارب البلوغ صح طلاقه، وعند الحنابلة أن طلاق المميز صحيح لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. ومثل ذلك ما لو ارتكب جريمة حدية، هل يحد المراهق الذي قارب البلوغ؟ إن قلنا بالقاعدة أجرينا الحد عليه. ومثل ذلك قتله قصاصا، ومثل ذلك هل يعتبر إسلامه، وهل يعطى من السهام في الجهاد، وهل يصح أن يكون وليا في عقد النكاح لأنه قريب من البلوغ، وما قرب من الشيء يأخذ حكمه. أيضا قال وتسلف أحد المصطرفين. لو المصطرف هذا عقد الصرف، نقد مقابل نقد، والأصل أنه لا بد أن يكون عقد الصرف يدا بيد، لا بد من التقابض. لو تأخر أحد النقدين لكان العقد باطلا. لو كان أحد المصطرفين فيه عليه سلف، قالوا السلف قد قارب بالشيء فيأخذ حكمه، ومثله تقديم الزكاة قبل الحول بيسير، مالكية يقولون يجوز، أما تقديمها بوقت كثير فلا يجوز عندهم، عند الحنابلة يجوز إلى سنتين. ومثل ذلك أن النية الأصل أن تكون مع بداية العمل، لو تقدمت بزمن يسير فإنه يجوز ذلك، لكن لو تقدمت بزمن طويل لا يجوز ذلك. قال: وفوت المبيع بالثنية. الأصل في كلمة الثنية اشتراط الاستثناء، وقد يكون المراد به اشتراط أو خيار الشرط، وهكذا أيضا العهدة، والمراد بالعهدة التزام الإنسان ضمان العين المباعة إذا تبين أن البائع ليس مالكا لها. والخيار بعد زمنها بيسير، يعني إذا التزمت بالمبيع سواء بالثنية أو بالعهدة أو بالخيار، إن كان في العقد صح، وأما إذا كان بعد العقد فهذه الأمور نقول لا تصح. لماذا؟ لأنها جرت بعد انتهاء العقد، لكن لو كانت بعد العقد بزمن يسير نقول ما قرب من الشيء يأخذ حكمه. إذن هذه الأمور الأصل أن تكون مع العقد ولا يصح أن تكون بعده، لكن إذا كانت بعده بزمن يسير فإنها تأخذ حكم ما كان في العقد. قال: وتعدي المكتري. المكتري المستأجر، استأجرت منك سيارة على أن أصل بها من المحرق للمنامة، فتجاوزت يسيرا، فحينئذ نقول هذا ليس تعديا لأن ما قارب الشيء يأخذ حكمه. قال: وإذا أرسل بقرب الحرم على صيد فقتله، فحينئذ يجب عليه الجزاء عندهم لأن ما قارب الحدود يأخذ حكمه. قال: وتأخير رأس المال السلم اليومين والثلاثة. في السلم لا بد أن يكون رأس المال مسلما في مجلس العقد. الجمهور يقولون لا يجوز أن يتأخر ولا لحظة، وعند المالكية يقولون إذا تأخر شيئا يسيرا مثل اليوم واليومين فإنه لا يؤثر، إذ ما قارب الشيء يأخذ حكمه. قال: والمكتري يدعي دفع الكراء بعد انقضاء الوجيبة بيسير. إذا كان وقت السداد، إذا استأجرت بيتك فحينئذ العرف أنني أسلم نصف الإجرة في أول السنة ونصف الآخر في نصف السنة، هكذا عندكم؟ كيف؟ كل شهر بشهرة. طيب إذا ادعى أنه قد سلمها بعد وقت الأجرة بشيء يسير بيوم، فمثل هذا نقول يأخذ حكمه، وبالتالي لا حق لصاحب البيت بأن يقول المستأجر لم يفي بالعقد، وبالتالي يلغو العقد بيني وبينه. قال: الشريك في الزرع يدعي الدفع لشريكه بعد رفع الصوبة بيسير. الأصل أن عقد الشراكة إذا كان عندك أرض وعقدت بيني وبينك عقد لمدة 10 سنوات أن أزرع الأرض ونصف الثمرة لي ونصفها لك، لو تأخرت في تسليم حقك من الحصاد لحق لي فسخ العقد، لكن لو تأخرت شيئا يسيرا مثل اليوم أو اليومين فمثل هذا لا يؤثر، لأن ما قارب الشيء يأخذ حكمه. وهكذا أيضا الصانع يدعي بقرب دفع المصنوع إلى ربك اليومين، هذا لا يؤثر ولا نطالبه بأجرة ولا بي ونحوها إن لم يقبض الأجرة. ومثله أيضا الوكيل يدعي الدفع لموكله بحدثان الوكالة، فيقول دفعت لموكلي في الوقت القريب من وقت الوكالة. ومثل هذا أيضا بقية المسائل التي ذكرها المؤلف هنا، وهي كلها تعود على مسألة ما قارب الشيء هل يأخذ حكمه أو لا يأخذ حكمه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.